بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي للناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. هذا الباب في بيان محارم المرأة التي يجوز لها أن تبدي زينتها لهم، هذه الآية في ذلك، وبول البخاري رحمه الله بها على جزء من معناها. فهي الآية التي ذكر الله تعالى فيها المحارم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولم يذكر في هذه الآية العم والخال، وهما من المحارم. قال بعض أهل العلم: لأن العم ينزل منزلة الأب، والخال منزلة الأم، فلم يذكرهما للعلم بذلك، ولأن منزلتهما كما سبق. وقال بعضهم إنه لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتانها، أي يصفانها لأولادهما، لأن ولد العم ولد الخال تحل له، وهذا جاء عن بعض السلف: وكره أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالتها، عند عمها وخالها. والشاهد من ذكر هذه الآية في هذا الباب مع هذا الحديث: إبداء المرأة ما يظهر من زينتها لأبيها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والشاهد منه أن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، ثم أخذت حصيرا وأحرقته فحشي به جرحه. قال الحافظ رحمه الله: قال: والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها صلى الله عليه وسلم، فيطابق الآية، وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية. ثم ذكر هذا الحديث، حديث سهل بن سعد، وهو من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، يحكي كيف كانت مداواة جرح الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أنهم كانوا يغسلونه بالماء فلا يزيد الدم إلا خروجا، الماء يزيد الدم خروجا، فإنه ينظف المجاري التي يجري منها الدم، يصفي ما حولها فيزداد خروجه. فلما رأى ذلك أحرقت الحصير سعف النخيل وأدخلته في هذه الجروح، فرقع الدم وتوقف عن الخروج. وحدث به سهل بن سعد وقال هذه الكلمة: ما بقي للناس أحد أعلم به مني. وكان من آخر من بقي بالمدينة، نعم بهذا القيد، آخر من بقي بالصحابة في المدينة من الصحابة هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال الحافظ: وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين صحبوه سمعوا منه، لأنه يقول بقي بالمدينة الصحابة صغار ممن ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوه وهم صغار، كمحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد. قال: أما الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم فما كان بقي بالمدينة حينئذ غير سهل بن سعد على الصحيح. وفي هذا الحديث تتبع السلف رضي الله عنهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم وكل شؤونه، حتى الأمر الذي دوي به جرحه تابعوه وسألوا عنه واختلفوا في ما هو، حتى حدثهم سهل بن سعد رضي الله عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.